الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وكما لا يجوز جعله مثمنا، لا يجوز جعله منفردا ثمنا لاشتراكهما في الأدلة. وقد تردد في اللمعة في جعله ثمنا بعد الجزم بمنع جعله مثمنا، وإن قرب أخيرا المنع منفردا. ولعل الوجه الاستناد في المنع عن جعله مثمنا إلى النص والإجماع الممكن دعوى اختصاصهما بالمثمن دون نفي الغرار الممكن منعه بجواز الانتفاع به في العتق. كان الكلام في جواز بيع العبد الآبق منفردا، بعد أن ناقش المسألة الشيخ الأنصاري توصل بأنه لأنه يمكن تصور منفعة للعبد الآبق حتى من دون تسليمه وتسلمه، وهو منفعة العتق، يمكن أن نقول بجواز بيع العبد الآبق منفردا، ولكن هناك موانع مهمة في مقابل هذه الدعوة، وهي الإجماعات والنص الوارد مثل صحيح رفاعة وموثقة سماعة كما يأتي في المسألة الأخرى، وكذلك بأقوال الفقهاء الأكثر بأنه لا يجوز، فتوصل إلى هذه النتيجة بأنه لا يمكن أن يجعل العبد الآبق مثمنا ومبيعا منفردا للإجماعات والنصوص الآتية. لذا طرح بحثا آخر، وهو سلمنا أنه لا يمكن للعبد الآبق أن يكون مثمنا ومبيعا، هل يمكن أن يكون ثمنا أم لا؟ الشيخ الأنصاري رأيه كما أنه لا يمكن جعل العبد الآبق منفردا مثمنا، كذلك لا يمكن جعله ثمنا لاشتراك الأدلة. الإجماع كما يشمل المنع مثمنا يشمل المنع ثمنا، وكذلك بالنسبة إلى النصوص، والأهم هو الغرر. والغرر كما أنه يحصل فيما إذا لم يكن هناك اطمئنان وجزم بوصول المبيع، يمكن أن يحصل الغرر إذا لم يكن هناك جزم بوصول الثمن. فإذا هذا هو رأيه. ولكن يقول الشهيد الأول رضوان الله تعالى عليه في اللمعة عندما جاء إلى مبحث كون العبد الآبق مثمنا، جزم بأنه لا يمكن أن يكون منفردا مثمنا، ولكن عندما وصل إلى جعله ثمنا تردد أولا، وإن كان في الأخير جزم بعدم إمكان وعدم جواز جعله ثمنا. النتيجة واحدة. ولكن الشيخ الأنصاري يقول لماذا تردد الشهيد في جعل العبد الآبق ثمنا؟ كان من المفترض أنه كما جزم بعدم جواز جعله مثمنا يجب أن يكون الجزم أيضا كذلك. لماذا التردد؟ يوجه المصنف تردد الشهيد الأول رضوان الله تعالى عليه بأن لعل الوجه في هذا التردد الأولي أن الشهيد الأول استدل على عدم جواز بيع العبد الآبق منفردا بالإجماعات أولا، وثانيا بالنصوص الآتية مثل صحيحة سماع. ونحن نعلم الإجماع دليل لبي، نعم، لأنه معقد الإجماع عدم جواز بيع العبد الآبق منفردا، يعني شنو؟ يعني أن يكون مبيعا. فإذا شككنا بأن هذا الإجماع يشمل فيما إذا كان ثمنا أم لا، الدليل اللبي يكتفى فيه بالقدر المتيقن، والقدر المتيقن كونه مبيعا. وأما بالنسبة إلى النصوص الآتية كما تأتي بوضوح، مورد السؤال هو الاشتراء، اشتراء العبد الآبق منفردا، يعني شنو؟ يعني العبد الآبق يكون مبيعا. ولم يستدل على عدم جواز جعل العبد الآبق مثمنا بنهى النبي عن الغرار، نعم، لأنه الغرار يحصل من عدم الوثوق، وثوق وصول المبيع إلى المشتري، كذلك يحصل شنو؟ من عدم وثوق الثمن إلى البائع. فهو لم يجعل الغرار، الغررية لم يجعلها مستندا، حصر المستند في ماذا فقط؟ في الإجماع الذي هو دليل لبي، وفي النصوص التي موردها هو بيع العبد الآبق. ويؤيد ما ذكرنا عندما وصل إلى العبد الضال الضائع والمجحود، قال بماذا؟ قال بجواز بيعه، والحال أنه ماكو فرق بين المجحود والضال من جهة، وبين العبد الآبق من جهة أخرى، نعم، يعني إذا كان العبد الآبق لا يوثق بتسليمه، ماكو قدرة على تسليمه، بالنسبة إلى الضال والمجحود أيضا كذلك، نعم. ولكن فلماذا قال هناك بجواز البيع الضال والمفقود؟ لأن مستنده هو الإجماع، والإجماع إنما انعقد على ماذا؟ على العبد الآبق، على عدم الجواز، ولم ينعقد على ماذا؟ على المجحود والضال، هذا أولا. وأما بالنسبة إلى النصوص فموردها ماذا؟ العبد الآبق. فإذا كان مستنده الغرار لقال بعدم جواز بيع حتى الضال والمجحود أيضا. فهذا يؤيد ما ذهبنا إليه، بأن مستنده لم يكن مستند هو ثلاثة أشياء فقط، مستنده لعدم جواز بيع العبد الآبق هو الإجماع والنصوص الآتية، وهذه تجزم بأنه لا يمكن جعله مثمنا. ولكن بالنسبة إلى الثمن، متى يستطيع الإنسان أن يعمم إذا كان مستنده الغررية؟ فنقول كما أن الغرر يتحقق من ناحية المبيع، قد يتحقق من ناحية الثمن، ولكن هذا مو مستند، واضح؟ فهذا هو سر تردد الشهيد الأول أولا، ثم وإن بعدين جزم بأنه لا يمكن أن يجعل ثمنا. لذا يقول: وكما لا يجوز جعله أي العبد الآبق ثمنا مثمنا، لا يجوز جعله منفردا ثمنا لاشتراكهما في الأدلة. الأدلة هي الغررية موجودة، النصوص الآتية تشمل الاثنين والإجماع. وقد تردد في اللمعة الشهيد الأول في جعله أي العبد الآبق ثمنا بعد الجزم بمنع جعله مثمنا، وإن قرب أخيرا المنع منفردا حتى وإن كان ثمنا، نعم، واضح. ولعل الوجه، يعني لعل الوجه في التردد الشهيد، الاستناد في المنع، يعني شنو؟ في منع جعل العبد الآبق منفردا مثمنا، عن جعله مثمنا إلى النص والإجماع فقط، مو دليل الغرر، إلى النص والإجماع الممكن دعوى اختصاصهما بالمثمن. أما بالنسبة إلى الإجماع فهو هذا القدر المتيقن منه، وأما بالنسبة إلى النص كما يأتي في صحيح سماعة أن مورد الرواية هو شنو؟ هو جعله مبيعا. لذا يقول الممكن دعوى اختصاصهما النص والإجماع بالمثمن دون نفي الغرر، يعني لم يجمع الاستناد في المنع لم يكن بالغرار، دون نفي الغرار الممكن منعه بجواز الانتفاع به في العتق. لماذا لم يستند الشهيد الأول للغرارية؟ لأنه يمكن أن يتصور له انتفاع من دون اشتراط التسليم، الغرار يتحقق من عدم إمكان التسليم، ويمكن أن يتصور له شنو منفعة بدون تسليم، فلذا لم يستند إلى الغرارية. ويؤيده يعني يؤيد ما ذهبنا إليه من أن مستند الشهيد الأول هو الإجماع والنصوص دون الغرارية، حكمه حكم الشهيد بجواز بيع الضال والمشحود. ليش؟ لأنه الإجماع لا يشمله، والنصوص موردها غير الضال والمجحود، وإنما موردها هو شنو؟ العبد الآبق. مع إذا كان الغرر هو المستند لك ما كان فرق بين الضال والمجحود وبين ماذا؟ وبين العبد الآبق. إذن هذا تأييد آخر على أن الغرر لم يكن مستندا له، الغرر الذي هو بحسب عدم إمكان القدرة على التسليم. مع خفاء الفرق بينهما يعني بين الضال والمجحود وبين الآبق في عدم القدرة على التسليم المحقق للغرار. نعم، إذن هذا هو السبب في التردد الأولي. ونظير ذلك في التذكرة، في التذكرة العلامة ادعى الإجماع على عدم جواز بيع العبد الآبق منفردا. نعم، قال بأنه إجماعا لا يمكن لأنه غير قابل للتسليم، فنحن نشترط القدرة على التسليم حتى يخرج البيع عن الغرار، عن عنوان الغرار. ثم عندما جاء إلى العبد الآبق يعني قال بأنه الشهيد، معذرة، العلامة لم يدعي الإجماع على عدم جواز بيع العبد الآبق، وإنما كليا قال يشترط في البيع إجماعا أن يكون قابلا للتسليم. لماذا؟ تفاديا لتحقق البيع الغرري، هذا الإجماع الكلي. ثم عندما جاء إلى العبد الآبق هل يجوز بيعه أم لا؟ قال المشهور، مشهور علمائنا على عدم الجواز، وقال بعض البعض من علماء العامة وحتى من بعض علمائنا بجواز بيعه منفردا. هذا هم. عندما جاء إلى الضال والمجحود لم يحتمل فيه إلا جواز بيعه منفردا، أو إذا كلش أردنا مثلا بعد أنه أن يكون منضما، يعني الاثنين يجوز، غير هذا الاحتمال لم يحتمل، يعني لم يحتمل البطلان. شيخ الأنصاري يقول هذه الفقرات الثلاثة فيها تنافي. أنت عندما ادعيت الإجماع على بطلان البيع إذا لم يكن المبيع مقدورا على التسليم، أحد مصادقه هو ماذا؟ أحد مصادقه وبيع العبد الآبق. فالمفترض أن يكون هذا مصداق من مصداق من إجماعك العام. والحال أنه أنت ادعيت الشهرة وقلت ببعض العلماء بأنه قال بالجواز، هذا لا يتناسب مع ذلك. وكذلك بالنسبة إلى هذا الإجماع أنه عندما قام على عدم جواز بيع ما لا يمكن تسليمه، المفترض أن الضال والمجحود أيضا مصداق من مصادق هذا الإجماع العام، أيضا يجب أن يكون باطلا. لماذا لم تحتمل البطلان؟ هذا هم التنافي موجود. التنافي بين الفقرة الثانية والفقرة الثالثة أيضا موجودة. عندما وصلت إلى بيع العبد الآبق منفردا قلت المشهور يقول بعدم الجواز، ولكن هناك من يقول بالجواز. لماذا عندما أتيت إلى الضال والمجحود لم تقل بأنه تردد الفقهاء في جواز بيعه أو عدم جواز بيعه، بل احتملت فقط جواز بيعه منفردا، وإذا أردنا أن نطمئن أن نضم إليه شيء، يعني ما احتملت البطلان أبدا، وهذا تنافي موجود. حتى شوي هنا التفت، إذا أردنا أن نحل المشكلة بأن نقول الإجماع عندما ادعاه أنه قام الإجماع أنه لا يجوز بيع شيء إلا إذا كان مقدورا على تسليمه تفاديا من الوقوع في البيع الغرري، هذا فالإجماع عام كلي. أما بالنسبة إلى العبد الآبق، من جزم بأنه لا يمكن تسليمه وعدم إمكان تسليمه يوجب الغرار قال بعدم جواز بيع العبد الآبق، ومن قال بأنه حتى مع عدم تسليمه لا يوجب الغرار. لماذا؟ لأنه يمكن الانتفاع به بالعتق. فإذا الخلاف في المصداق صار، مو أنه هذا فرد مجزوم بأنه تعد ذلك الكلي كلي الإجماع، واضح؟ فإذا يمكن أن العلامة عندما ذكر الإجماع بشكل عام ككلي، من جزم من الفقهاء بأن هذا لا يمكن الانتفاع به لعدم القدرة على تسليم العبد الآبق فيوجب الغرار قال بأن هذا فرد من أفراد ذلك الكلي ومصداق من مصادقه فلا يجوز بيعه. ومن ناقش في غرريته من ناحية وجود منفعة وهو منفعة العتق قال لم يكن غرريا فلم يكن مصداقا من مصادق ذلك الإجماع. إذن هاي انحلت المنافات بينها بين الادعاء الإجماع وبين الاختلاف والنسبة إلى الشهرة بالنسبة إلى بيع العبد الآبق. بالنسبة إلى احتمال يعني الشهرة على البطلان عندما ادعاها العلامة بالنسبة إلى العبد الآبق وبالنسبة إلى العبد الضال والمجحود، يمكن أن نحلها كما حلينا المشكلة بالنسبة إلى كلام الشهيد، أن نقول مستند العلامة في عدم جواز بيع العبد الآبق هو الإجماع والنصوص الآتية. أما الإجماع إذا شككنا بأنه يشمل الضال والمجحود أم لم يشمله، هو دليل لبي يكتفى بالقدر المتيقن. القدر المتيقن من معقد الإجماع هو ماذا؟ هو العبد الآبق. بالنسبة إلى النصوص الآتية موردها هو شنو؟ بيع العبد الآبق أصلا مو موضوعها. فلذا عندما تنافى هذه المنافات التي نراها بين الفقرة الثانية والثالثة، لأن دليله دليل العلامة لم يكن غررية المبيع، غررية البيع، حتى نقول مشتركان، كما أن العبد الآبق لعدم إمكان تسليمه يكون غررا والضال والمجحود أيضا يكون غررا، بل حصر مستند دليله بالنسبة إلى عدم جواز العبد الآبق فقط بالإجماع والنص الآتي، وكلاهما يحصران المدعى فقط في العبد الآبق. يمكن أن نجيب هذا الجواب. شيخ الأنصاري يقول هذا الجواب فيه تأمل. لماذا هذا التأمل؟ بالنسبة إلى الشهيد استطعنا أن نحل المشكلة لأنه عندنا جزم عندما نرجع إلى أدلته أنه يحصر عدم جواز بيع العبد الآبق بالإجماع والنصوص من دون التمسك بالغرر. ولكن عندما نأتي إلى كلام العلامة عندما قال بعدم جواز بيع العبد الآبق استند إلى الإجماع واستند إلى النصوص واستند إلى الغرر أيضا، فإذا كان المستند الغرر أيضا ينبغي إدخال ماذا؟ الضال والمجحود أيضا في المانع. فإذا بالنسبة إلى كلام الشهيد بمراجعة إلى كلامه يمكن التفكيك، ولكن بالنسبة إلى العلامة لا يمكن التفكيك. لذا التوجيه يحتاج إلى تأمل أكثر من هذا. لذا يقول ونظير ذلك، يعني نظير التفكيك بين العبد الآبق وبين الضال والمجحود ما في التذكرة، حيث ادعى العلامة أولا الإجماع على اشتراط القدرة على التسليم. لماذا نشترط هذا الاشتراط؟ ليخرج البيع عن كونه بيع غرر. ثم قال والمشهور بين علمائنا المنع من بيع العبد الآبق منفردا، إلى أن قال وقال بعض علمائنا بالجواز وحكاه عن بعض العامة أيضا. ثم ذكر العلامة الضال ولم يحتمل فيه إلا جواز البيع منفردا واشتراط الضميمة، يعني لم يحتمل البطلان، والحال أنه كان من المفترض أن يكون الضال والعبد الآبق في الغررية سواء لعدم إمكان. لذا يقول الشيخ الأنصاري فإن التنافي بين هذه الفقرات الثلاث الإجماع والشهرة بين علمائنا في المنع بين في المنع من بيع الآبق منفردا وذكر الضال والاحتمال الذي احتمل فيه، فإن التنافي في هذه الفقرات الثلاث ظاهر، والتوجيه يحتاج إلى تأمل، لا أن نفعل كما فعلنا في كلام الشهيد. ليش؟ لأن مستند العلامة بالنسبة إلى عدم جواز بيع العبد الآبق لم يكن منحصرا بالإجماع والنص فقط، بل استند إلى الغرار، والغرار لا فرق فيه من جهة عدم إمكان التسليم بين العبد الآبق وبين العبد الضال. واضح؟ انتهى هذا الكلام وكيف كان. الآن يتطرق إلى أمر آخر، اشتراط القدرة على التسليم. هذا الاشتراط وهذا الاعتبار هل هو مختص بالبيع أم يشمل الصلح أيضا؟ إذا كان المصالح به أو المصالح عليه متعذر التسليم، هل يجوز ويجري الصلح أم لا؟ يكون الصلح غرريا، والصلح الغرري موجب للبطلان لأنه منهي عنه. هذا هو الكلام. يعني هل المنع عن بيع عن الغرار هل هو مختص في البيع حتى يكون اشتراط القدرة على التسليم مختص في البيع أم لا؟ الغرار منهي عنه ومنفي بالنسبة إلى جميع المعاملات من ضمنها الصلح. فإذا إذا كان منهيا عن الصلح الغرري إذا يشترط فيه القدرة على التسليم. واضح؟ يقول احتمالان وجهان، بل هناك قولان لكل وجه قائل. أولا يقول عمومات الصلح مثل الصلح جائز بين المسلمين، يعني خلاصة هذا الاستدلال أنه المقتضي للصحة موجود حتى مع عدم القدرة على التسليم، المقتضي موجود والمانع مفقود. أما المقتضي فهي عمومات الصلح كما ورد الصلح جائز بين المسلمين. زين، نشك بأنه الجهالة نعم وعدم إمكان التسليم بالنسبة إلى المصالح عليه والمصالح به هل يكون مانعا أم لا؟ الأصل هو شنو؟ عدم المانع. لماذا؟ لأن الصلح قد وضع وجعل في الشريعة على أساس المسامحة وحسم النزاع والتسالم، نعم، لم يكن على أساس المداقة كما هو في البيع وما شابه ذلك. فإذا الجهالة لا يمكن أن تكون مانعا فيؤثر المقتضي أثره فيكون صحيحا. فإذا الغرر المنفي منحصر في البيع فقط لا يشمل الصلح. هذا في القول. القول الآخر بأنه هناك كلمة مشهورة على ألسن الفقهاء بأنه نهى النبي عن الغرر أو الغرر منفي ومنهي عنه، فإذا كان كذلك لم يكن منحصرا في البيع، بل حتى بعض المعاملات التي لم تكن معاوضية نعم مثل الوكالة، إذا كانت الوكالة على شيء لا يمكن تسليم هذا الشيء الموكل به لكان غرريا استنادا إلى شنو؟ النهي عن مطلق الغرر. فما فضلا عن الإجارة التي تكون مثلا معاملة معاوضية أو المساقات أو الجعالة وما شابه ذلك، وقد يستند إلى قول النبي مرسلا المعروف أنه نهى النبي عن بيع الغرر، بل هناك مرسل يستند إليه نهى النبي عن الغرر. فإذا كان عن الغرر فهو مطلق، لم يختص الغرر فقط في البيع حتى يكون منهيا. أي معاوضة من ضمن تلك المعاوضات الصلح. فإذا يشترط في الصلح أن يكون المصالح عليه والمصالح به مقدورا تسليمه، وإلا لأوجب الغرار. كاشف الغطاء وكأنه أحدث قولا ثالثا رضوان الله تعالى عليه، قال الصلح والمصالحة تارة تكون على مبنية على المسامحة، مثلا طعام شيء مثلا مو مهم كلش، طعام اختلط طعامي مع طعامي صديق لي، فالمصالحة هنا مبنية على أساس التسامح فإذا لم يكن مقدورا عليه لا إشكال فيه، وأما إذا كانت المصالحة على أمر خطير بحيث مبنية على المداقة وما شابه ذلك لا بد أن لا تكون غربية. نعم. بعد هناك قول اللي الشهيد الثاني بالنسبة إلى الرهن، بالنسبة إلى الرهن طبعا ما لم يشترط فيه القبض، إذا تذكرون بالنسبة إلى الرهن عندما تكلمنا قلنا إذا اشترطنا في الرهن القبض كالسلام والبيع الصرف فقط ولم يتحقق القبض لعدم إمكان التسليم، أصلا رهن لم يتحقق، وأما إذا تحقق القبض فلا حاجة إلى اشتراط القدرة على التسليم، لو لم يكن مقدورا لما أقبضه. صحيح؟ لا، هذا كلام الشهيد الثاني على مبنى عدم اشتراط القبض في الرهن. إذا لم يكن مقدورا على التسليم هل يجوز الصلح عليه على هذا الرهن أم لا؟ قال نعم يجوز الصلح عليه. شيخ الأنصاري هل مقدار هذا يتطرق إلى هذا البحث من دون أن يختار قولا، لذا يقول وكيف كان فهل يلحق بالبيع الصلح عما يتعذر تسليمه فيعتبر فيه أي في الصلح القدرة على التسليم؟ وجهان احتمالان بل قولان، كل احتمال له قائل. من عمومات هذا وجه وجه جرى عدم اشتراط القدرة على التسليم في الصلح، يعني لا بأس بغرارية الصلح. من عمومات الصلح، شنو عمومات الصلح؟ الصلح جائز بين المسلمين، وما علم من التوسع فيه أي في الصلح كجهالة المصالح عنه. نعم ما ندري بيش قد هو أصلا، ليش نحتاج إلى الصلح المصالحة؟ أنا مديون إليك ولكن لا أعلم بأنه 10 أو 20، فنتصالح على 15 مثلا، المتصالح عليه أو المتصالح عنه مجهول، وهذا هو يحقق الصلح. مع ما في البيع لا بد وأن يكون العوضان معلومان، كجهالة المصالح عنه إذا تعذر. نعم إذا تعذر المصالح عنه، يعني إذا تعذر العلم به دقيقا أو تعسر معرفته، بل مطلقا حتى لو كان كنت أدري بأنه أنا مطلوب لك 20 ولكن الآن أرد صالحك ب15 وأنت قبلت، المقدار كافي، يعني حتى وإن لم يكن متعذرا ولا متعسرا ولكن بدل أداء الدين أريد أصالحك على الدين، ماكو إشكال. هذا شنو يدل؟ يدل على التوسع والسعة، لأنه الغرض من الصلح هو التسالم. نعم فما بي إشكال، واختصاص الغرر المنفي بالبيع. فإذا حتى وإن لم يكن مقدورا على تسليمه، حتى ممكن تقول إذا لم يكن مقدورا على تسليمه إذا شنو نفع المصالحة؟ نعم هذا فد سؤال، ولكن يمكن الإجابة عنه أنه كما أنا أصالح على شيء لم يكن مقدورا على تسليمه أستطيع أن أصالح عليه مع شخص آخر إذا لم يكن مقدورا على التسليم، فإذا قبل انتهى. واضح؟ لأنه عدم القدرة على التسليم ترى أعم من إمكان القدرة. واضح الإشكال والجواب؟ زين. ومن هذا وجه اشتراط القدرة على التسليم، ومن أن الدائرة على ألسنة الأصحاب نفي الغرر من غير اختصاص بالبيع. نعم، الغرر منفي حتى أنهم يستدلون به، أي بنفي الغرر، في غير المعاوضات كالوكالة. نعم، فضلا عن المعاوضات كالإجارة والمزارعة والمساقات والجعالة، بل قد يرسل في كلماتهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن الغرر، مو بس المعروف والمشهور على ألسنتهم، بل يرسلونه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من دون اختصاص بالبيع. وقد رجح بعض الأساطين كاشف الغطاء جريان الاشتراط، يعني اشتراط القدرة على التسليم، فيما لم يبنى على المسامحة من الصلح، اللي هاي عادة يكون وين؟ في الأمور الخطيرة اللي تكون على أساس المداقة. نعم، هنا يجب الاشتراط القدرة. وأما إذا كانت لا مبنية، الصلح مبني على المسامحة بالنسبة إلى الأمور التافهة وغير الخطيرة، فهنا إذا لم يكن مقدورا على التسليم وكان غرريا لا إشكال فيه. وظاهر المسالك في مسألة رهن ما لا يقدر على تسليمه على القول بعدم اشتراط القبض في الرهن. واضح لماذا خصصه هنا؟ لأنه إذا كان بشرط القبض، بحيث إذا القبض لم يتحقق الرهن لم يتحقق، بعد هذا البحث ما يجي، لأنه إذا لم يكن القبض أصلا الرهن ما موجود حتى نريد أن نقول بأنه غرري أم لا. وإذا تحقق القبض فقد تحقق الشرط. إذن مو على هذا المبنى، على مبنى من لم يشترط في صحة الرهن هو تحقق القبض، يقول بأنه جواز الصلح على هذا الرهن الذي لا يقدر على تسليمه. شوفوا، شيخ الأنصاري لم يختار شيئا وإنما ذكر الأقوال فقط. زين. وأما الضال والمجحود هذا بحث جديد. احنا كان كلامنا كله عن شنو؟ عن جواز بيع العبد الآبق، جعله مثمنا، جعله ثمنا. الآن يريد يجي إلى الضال والمجحود والمغصوب ونحوها، مثل شنو؟ مثل الجمل الشارد. إنزين، هذا هل يجوز بيعه أم لا؟ يقول بأنه إذا لم يكن مقدورا على تسليمه لا يجوز بيعه. لماذا؟ الأقوى، يعني يقول الشيخ الأنصاري، الأقوى عدم الجواز. لماذا؟ لأنه بيع غرري، فالإجماع يشمله. يا مولانا، من أنت بعد دليل الغرر، نهى النبي عن الغرر، أيضا يشمله. ليش؟ لأنه الغرر الحاصل عن عدم القدرة على التسليم لا يفرق فيه بين العبد الآبق وبين الضاد. فإذا استنادا إلى هذين الأمرين، طبعا لا نستطيع أن نستند إلى النصوص الآتية. ليش؟ لأن مورد النص هو العبد الآبق. إذن المستند راح ينحصر في شيئين: الإجماع وشنو؟ ونهي النبي عن الغرر. هذا هو رأي الشيخ الأنصاري. يقول إلا إذا يوهن الإجماع بأن الشيخ بأن العلامة الذي ادعى الإجماع هو احتمل جواز بيع العبد جواز بيع العبد الضال، وهذا مما يوهن الإجماع. الذي يدعي الإجماع بالنسبة إلى عدم جواز القدرة على التسليم اللي جعل العبد الآبق مصداقا من مصادقه، ولكن الضال احتمل فيه جواز بيعه، وهذا يوهن الإجماع. هذا أولا. ثانيا بالنسبة إلى الغرار، يمكن منع تحقق الغرار لجواز الانتفاع به بماذا؟ بالعتق. الغرار إنما يتحقق إذا لم يكن هناك انتفاع إلا بالتسليم، فيمكن تصور منفعة لم تكن في وإن لم يتحقق التسليم في الخارج. أضف إلى ذلك خاصة إذا عرفنا بأنه في زمن بحث المشتري عن هذه عن هذا العبد الضال، نعم، يكون الضمان على من؟ على البائع، لأنه الضمان قبل تسليمه إلى المشتري على من؟ على البائع. فإذا هم إذا قلت بأنه لم نعلم بأن هذه الفترة التي تضيع منه يعني من المشتري هذه المنافع تضيع منه في الفترة التي يبحث عنها بعد الشراء، نقول أولا هو أقدم على هذا الشيء وهو يعلم بأنه ضال ومع ذلك قبل بهذا الشراء. فإذا هذه الضياع للمنافع لا تشمله قاعدة الضرر حتى يكون البائع ضامنا لها. ليش؟ لأنه أقدم عليها. عدم معلوميتها أيضا لا تضر. ليش؟ لأنه عادة تكون معلومة. فإذا كان هناك مثلا حيوان اشتراه وهو ضال إلى مدة 3 أيام، إن وجد فقد وجد، وإذا لم يوجد يعني شنو؟ يعني حصل اليأس، فيكون بحكم التالف فينفسخ العقد من أساسه. إذن ما كف الضرر يترتب على من؟ عن هذا المشتري. أضف إلى ذلك أن المشتري عندما يشتري لم يدفع الثمن، وليس للبائع أن يطالب المشتري بالثمن. ليش؟ لأنه بعد ما دفع المبيع له حتى يطالب بالثمن. إذن من كل الجهات سوف لا يكون هناك مخاطرة وخطر بالنسبة إلى المشتري. استنادا إلى ذلك يمكن أن نقول بأن البيع العبد الضال أو الحيوان الضال يمكن بيعه منفردا ولا يوجب الغرار. هذه الدعوة، ولكن الشيخ الأنصاري لا يقبلها أبدا. يقول: وأما الضال والمجحود، وأما الضال والمجحود والمغصوب ونحوها مما لا يقدر على تسليمه فالأقوى فيها عدم الجواز وفاقا لجماعة للغرر. شوف مستند الشيخ للغرر المنفي المعتقد، الغرر المنفي كما أنه صادق بالنسبة إلى العبد الآبق صادق بالنسبة إلى العبد الضال. نعم نفس لأن النص مورده هو العبد. لا لا الملاك بالنسبة إلى الغرار سبب غرارية البيع ماذا؟ قد يقع المشتري في المخاطرة، فهذه المخاطرة تارة تأتي من الجهالة بالنسبة إلى المبيع أو الثمن العوضين، وتارة بعدم قدرة المشتري أن يستلم ما اشتراه في مقابل ثمنه الذي باعه. فإذا هنا القضية محسومة. لو هذا كالموضوع والحكم، هذا موضوع حكم الغرر، فالموضوع لا يختص بمصداق دون مصداق آخر. بخلاف هناك المورد، حتى ممكن أن نقول بأنه المورد لا يخصص الوارد، وهذه قاعدة مقبولة، ولكن الذي يجزم به بالنسبة إلى المورد أنه بالنسبة إلى الشراء، بحيث يكون شنو الشراء العبد الآبق. هذا هو السؤال، وإثبات عدم الجواز بالنسبة إلى العبد الآبق لا يمكن أن نسريه بالنسبة إلى موضوع آخر وهو الضال والمجهول. زين، للغرر المنفي المعتضد بالإجماع المدعى على اشتراط القدرة على التسليم، واضح؟ إلا أن يوهن هذا الإجماع بتردد مدعيه كالعلامة في التذكرة في صحة بيع الضال منفردا، اللي يحتمل شنو؟ احتمل جواز البيع إما منفردا أو إذا منضما، ولكن لم يحتمل البطلان. فإذا الشخص الذي يدعي الإجماع هو يخرقه بالنسبة إلى مصداق من مصادقه، يوهن ذلك ويمنع الغرار، خصوصا فيما يراد عتبه. إذن الغرار متى يتحقق؟ إذا لم يترتب هناك نفع، وهذا هنا يمكن تصور النفع له بكون المبيع قبل القبض مضمونا على البائع مو على المشتري حتى يتحمل مخاطرة. وأما فوات منفعته مدة رجاء الظفر به، يعني فوات هذه المنفعة على المشتري بعد الشراء، فهو ضرر قد أقدم المشتري عليه، مو أنه ضرر ما موجود، ولكن هذا الضرر مو مضمون، يسقط الضمان. وجهالته، جهالة هذه الفترة، يعني هذا الوقت، الزمن اللي يفوت منفعته، وجهالته غير مضرة مع إمكان العلم بتلك المدة كضالة يعلم أنها لو لم توجد بعد 3 أيام فلن توجد بعد ذلك، فهي تكون شنو؟ تكون كالتالف، يعني في حكم التالف. إذا كانت في حكم التالف يعني شنو؟ يعني انفساخ العقد من أصله. وكذا في المغصوب والمنهوب نفس هذا الكلام يعني. والحاصل هنا بالحاصل يريد يضيف بعد فشيء، والحاصل أنه لا غرر عرفا. شوف من الناحية العرفية ماكو غرر. ليش؟ لأنه الغرر فيما إذا تحمل المشتري مخاطرة من هذه المعاملة، ماكو مخاطرة، فالعرف لا يلومون هذا الذي يشتري بهذه التفاصيل. أنه لا غرر عرفا بعد فرض كون اليأس عنه، أي عن الضال، في حكم التلف، إذا وصل إلى حد اليأس في حكم التلف المقتضي لانفساخ البيع من أصله، نعم، وفرض عدم تسلط البائع على مطالبته بالثمن، مطالبة المشتري بالثمن لأنه ما يسلم لعدم تسليم المثمن، فإنه لا خطر حينئذ في البيع على المشتري، خصوصا مع العلم بمدة الرجاء التي يفوت الانتفاع بالمبيع فيها، اللي مثلا بالنسبة إلى حيوان 3 أيام يدورون عليه، إذا حصلوا حصلوا، ما حصلوا يصلون إلى حد اليأس فيكون بحكم التالف وتنتهي القضية. هذا بالنسبة إلى القول بجواز البيع لعدم تحقق الغرر عرفان. شيخ الأنصاري لا يقبل ذلك، يقول المدار ليس هو الغرر العرفي وإنما هو الغرر الشرعي، إذا تحقق فهو منهي عنه في نفسه إذا كان غرران، سواء قال الشارع بذلك، قال العرف بأنه غرر أم لا. وصلى الله على محمد. زين، شو تسوون بعد شرفه عطوة وفاة الإمام الرضا؟